الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لك في جميع الأمور مفوضين ومسلمين، وعليك متوكلين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وما زلنا نقف أمام الحديث 83 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر. قال: يا رب، إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال: غفرت لعبدي فيعمل ما شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كما علمنا خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في اللقاءات الماضية مع هذا الحديث بينا سعة رحمة الله تعالى وعفوه، وبينا مفهوم التوبة وشروط التوبة والتائبين، ثم وقفنا أمام علامات قبول التوبة، ثم انتهى بنا الحديث إلى نماذج مضيئة للتائبين من عهد الجيل الأول، الجيل الفريد، الصحابة رضي الله عنهم، مرورا بجيل التابعين ومن جاء من بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. فذكرنا بعض قصص التائبين، وها نحن نواصل ما بدأنا. فمن قصص التائبين هذه القصة العجيبة، والتي يرويها لنا الأصمعي رحمه الله. يقول الأصمعي رحمه الله: ذهبت يوما إلى حج بيت الله الحرام، وبينما أنا أطوف فرغت من طوافي، فرأيت شابا متعلقا بأستار الكعبة يناجي ربه جل وعلا ويبكي بكاء شديدا، وكان يقول في مناجاته: ألا أيها المقصود في كل وجهة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت تغفر ذلتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي. أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى كجنايتي. أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي. مناجاة ما أعظمها وما أجملها عندما يناجي العبد ربه جل وعلا، يظهر افتقاره بين يدي الله عز وجل. ألا أيها المقصود في كل وجهة، ومن هو المقصود في كل وجهة؟ إنه الله الواحد. شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، أي يشكو الذنب والتقصير. شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت تغفر ذلتي، فهب لي ذنوبي كلها، أي اغفر لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي. أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى كجنايتي، أي ما في الخلق إنسان قصر مثل تقصيري. خلي بالك، شوف المناجاة: أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى كجنايتي. فالمؤمن إخوتاه يرى ذنبه الصغير مثل الجبل يكاد أن يقع على رأسه، والمنافق يرى الذنب الكبير مثل الذبابة، مثل الذبابة. التهاون في تقييم الذنب. ولذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت، ولكن انظر من عصيت. عصيت الجبار جل وعلا، عصيت المنتقم المتكبر جل وعلا، الذي قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. كثيرون هؤلاء الذين يأخذون بأجزاء من الآيات ويتركون بقية الآيات في التقصير، يقول لك: رب غفور رحيم. طب ما تكمل الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لماذا غفلت هذا الجزء من الآية؟ لماذا تغفل هذا الجزء من الآية؟ بالضبط كمن يقول: ولا تقربوا الصلاة. طب ما تكمل الآية: وأنتم سكارى. واللي يقول لك: قال تعالى: فويل للمصلين. يبقى ليه نصلي بقى؟ طب ما تكمل الآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا العبد يشكو ذنبه: أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى كجنايتي. سبحان الله. وعندما نعرف من هذا الشاب نتعجب. الإنسان منا يا جماعة يأتي الشيطان فيصغر في عينه المعصية: يا فلان ده انت بتشرب سجاير بس، ده غيرك بيشم، ده انت بتأذي نفسك بس، ده غيرك بيضر الناس، ما فيهاش حاجة. واضح؟ فيصغر عندك ايه؟ الذنب. ما فيهاش حاجة، عفر، ولع ولع يا سيدي. احنا عايزينك تنور وانت عايز تولع، ولع. عايزينك تعيش سعيد وطيب وانت عايز تعفر، عفر، مش بيقولوا كده؟ عفر، ولع، دخن، مش عايزينك تدخن، عايزينك تنور وتضيء، وانت عايز تفضل فين؟ في الأدخنة وفي الغبار وفي النار. واللي بيشرب الكاس يا سيدي ربك غفور رحيم، ربك غفور رحيم، بس غفور رحيم لمين؟ للتائبين، النادمين، المستغفرين، ولا ايه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طب يغفر لمين؟ اسأل نفسك، يغفر لمين؟ للتائب، للمستغفر، للنادم. في سورة آل عمران بينا، ويا جماعة القرآن كما أقول دائما يحتاج إلى أصحاب العقول، وهناك من الآيات ما يفسر بعضه بعضا، فتيجي سورة آل عمران تبين بقى المغفرة لمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا، مش يبقى مصر على الذنب ويقول لك ربك غفور رحيم، ربك واسع المغفرة، ويتكلم بالآية والحديث. الغريب يتكلم بإيه؟ بالآية والحديث. سبحان الله العظيم. والقرآن يلعنه لماذا؟ لأنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يأتي في آيات القرآن ألا لعنة الله على الظالمين وأنت ظالم، وتقرأ الآية فإذا بك تلعن نفسك على مائدة القرآن الكريم. إذا جمع القضية قضية فهم، رب غفور رحيم، ولكن غفور لمن؟ ما سألتش نفسك غفور لمن؟ للتائب، للنادم، للمستغفر، للبعيد عن التقصير، مثل المنغمس في المعصية ويمني النفس. ولذا يقول القرآن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به، مش بالأماني يا جماعة. ولذلك قال الحسن البصري رضي الله عنه ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ربك غفور رحيم، طب اعمل حتى تنل هذه المغفرة وحتى تصل إليها، مش تيجي تاخد لنا أجزاء من الآيات. يقول لك هو يا عم الشيخ بيقول ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نقول صدق الله، ولكن قال تعالى إنما التوبة من الله لمين؟ للذين يفعلون السوء بجهالة ثم يتوبون. مش منغمس في السوء ويقول لك ربك غفور رحيم، ما شاء الله. ما شاء الله. واضح؟ واضح. إذن لكي تفهم القرآن لابد أن تكون على علم بمقاصد القرآن، بمقاصد الشرع، بمقاصد إيه؟ الشرع. أتيت بأعمال قباح رديئة وما في الورى عبد جنى كجنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافاتي. يقول هذا أين؟ في الحرم المكي، وهو متعلق بأستار الكعبة، يعني تائب مستغفر يطوف يعبد، ويقول هذه الكلمات. يقول الإصمعي: فلما انتهى من مقولتي هذه سقط على الأرض مغشيا عليه. يقول: فدنوت منه، أي اقتربت، ورفعت رأسه في حجري، فإذا أنا بزين العابدين ابن علي ابن الحسين حفيد علي ابن أبي طالب حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ يقول الإصمعي: فنظرت إليه وبكيت، فلما بكيت نزلت دموعي على وجهه الشريف، فأفاق وقال: من هذا الذي يهجم علينا؟ قلت: عبيدك الإصمعي سيدي، لماذا كل هذا البكاء والنحيب وأنت من أهل بيت الحبيب؟ وقد قال الله عنكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فشهق وقال: يا هذا هيهات هيهات، إن الله تعالى خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. يا هذا، أو ما سمعت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ينادي على الصفا: يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لأغني عنك من الله شيئا. أو ما سمعته ينادي: يا عباس يا عم رسول الله اعمل فإني لأغني عنك من الله شيئا. أو ما سمعته ينادي: يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لأغني عنك من الله شيئا. يا هذا، أو ما سمعت الصديق الذي كان يقول وهو يكثر من البكاء: ليت أمي لم تلدني، ليت أمي لم تلدني. يا هذا، أو ما رأيت عمر الذي كان من كثرة انحدار الدموع اسود خده وكان يقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه. هكذا كانوا في توبتهم وفي شكواهم لربه، لا كما نسمع ونرى في دنيا الناس من المسوفين، يقول لك لما ربنا يريد الذنب، يعني ما بسيطة بسيطة، رب غفور رحيم. سبحان الله العظيم، غفور رحيم، نعم غفور رحيم، ولكن للمستغفرين، للتائبين، للنادمين. فهذه قصة مضيئة للتوبة والتائبين والتذكير بعظم الذنب. من القصص أيضا ما يحدثنا عنه أحد الصالحين يسمى منصور ابن عمار رحمه الله. يقول: حججت حجة ذات سنة ثم مررت بالكوفة، ومشيت ذات ليلة في سكك الكوفة، وبينما أنا أمر على البيوت في ظلام الليل سمعت من يناجي ربه جل وعلا من داخل بيته بصوت شجي باك، كان يقول: إلهي، ما أردت بمعصيتي إياك مخالفتك، ولكن عصيتك بجهل مني، فبحبل من أتمسك إن قطعت حبلك عني؟ وظل يبكي ويبكي ويبكي، يقول: فاستوقفني صوته الباكي، ووقفت بجوار الدار، وقرأت قول الله عز وجل بصوت مرتفع: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول: فلما انتهيت من الآية سمعت صرخة من داخل الدار ثم انقطع الصوت، فمضيت، فلما كان الغد قلت أمر على هذه الدار لأسأل عن صاحبها. يقول: فرأيت جنازة أمام الدار، ورأيت امرأة عجوز بجوار الجنازة، فسألتها: من الميت؟ قالت: صاحب البيت. قال: أمة الله، ما قصته؟ من أنت؟ قالت: أنا أمه. قال: خبريني عن قصة صاحب البيت. قالت: يا هذا، إن ابني هذا كان صواما قواما، يصوم النهار ويقوم الليل، وكان يكسب الحلال، فيقسم الكسب ثلاثا: ثلث لنفقته وزوجه، وثلث لنفقتي أنا، وثلث يتصدق به على الفقراء والمحتاجين. ليلة البارحة كان يقوم الليل كعادته وينادي ربه، فمر بنا إنسان فوقف أمام الدار وقرأ آية من كتاب الله رب العالمين، فسمعها ولدي وهو يصلي قيام الليل، فشهق شهقة فمات من آية في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية سمعها ففاضت روحه ومات من شدة الوجد والشعور بعظمة الرب عز وجل، تعظيم الرب في القلب. مع نفس الآية مر شيخ كبير من السلف على طفل صغير، فرأى الطفل يبكي بكاء شديد، فتعجب الشيخ الكبير ووقف أمام الغلام وقال: يا بني، ما لي أراك باكيا؟ قال: أبكتني آية في كتاب الله يا عمه. قال: يا بني، وما تلك الآية؟ قال: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال الشيخ الكبير: يا بني، إنك لم تبلغ الحلم ولم يجري عليك القلم، يعني يا بني أنت ما زلت صغيرا ولا حساب عليك في هذا العمر، لم تبلغ الحلم ولم يجري عليك القلم. فماذا قال الطفل الصغير؟ قال معلما: هيهات هيهات يا عماه، يا عماه، إن ربي عز وجل يقول عن النار: وقودها الناس والحجارة، وقد رأيت أمي في البيت إذا أرادت أن تشعل النار تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير. شوف الطفل، شوف فكر الطفل، شاف أمه وهي بتشعل النار في البيت بتبدأ بماذا؟ بالحطب الصغير حتى تشتعل النار قبل الحطب الكبير. وربي يقول عن ناره: وقودها الناس والحجارة، فأخشى إن جئت يوم القيامة أن يبدأ ربي بالصغار قبل الكبار في إشعال النيران. فهنا بكى الشيخ الكبير وقال: ما أعجب هذا الغلام وما أعجب الفهم لآيات القرآن. ومن يومها تاب الشيخ وأناب بسبب طفل يفهم معاني القرآن. وقودها الناس والحجارة، أي أن النار مادة اشتعالها من الناس ومن الحجارة، كلما ألقي فيها الناس كلما ازدادت اشتعالا، فالناس للنار يوم القيامة بمثابة الحطب الذي يشعلها، والعياذ بالله رب العالمين. وقودها الناس والحجارة، والحجارة التي خلقها الله تعالى خصيصا للنار، قال عنها ابن عباس لها صفات عجيبة، فمن صفاتها أنها حجارة من كبريت شديدة السواد، شديدة النتن، والعياذ بالله منتنة، سريعة الاشتعال، كثيفة الأدخنة، تلتصق بالأبدان، والعياذ بالله. وقودها الناس والحجارة. وهذا رجل صالح يمر يوما بالبادية فرأى كوخا أمام الكوخ، رأى شاة تشوى على النار شوي، شاة بتشوى على النار، فوقف الرجل أمامها باكيا بيبكي أمام الشاة اللي بتشوى. خرج صاحب الكوخ وظن أن الرجل جائع يبكي من ألم الجوع، فقال عبد الله لا تبكي، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما تريد. فقال الرجل مذكرا يا أخي والله ما لهذا أبكي، ولكني أبكي لأن الشاة تدخل النار بعد أن تذبح وتسلخ، بينما الإنسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر، ومع هذا لا يعتبر. سبحان الله، الشاة لا تشعر بالنار لأنها ذبحت وسلخت، هل يضير الشاة شيها بعد سلخها؟ الإجابة لا. بينما الإنسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. اسمع إلى قول ربك، كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. في بعض الآثار أن جلد الكافر في النار 40 ذراعا، والعياذ بالله، 40 ذراع الجلد، سمك الجلد يؤكل من النار ثم يعود بأمر الواحد القهار حتى يشعر المخالف بالعذاب الشديد. إخوتاه، للمعصية شؤم، والله المعصية لها شؤم. أولا تضيق عليك جميع السبل، فإن وجدت في حياتك قربا أو ضيقا أو ابتلاء فاعلم أنه بشؤم المعصية، فمن شؤم المعصية التضييق والقرب، بل قد يصل الضيق إلى النفس فلا تتحمل نفسك، وللأسف يجي الشيطان يقول لك ده أنت كويس، إما ليه الابتلاء ده؟ أصل المؤمن مبتلى، أصل أنت مؤمن عشان كده ربنا بيبتليك. سبحان الله، قبل أن تقول المؤمن مبتلى انظر إلى أعمالك أولا. نعم المؤمن يبتليه الله على قدر دينه، ولكن المؤمن، لكن هناك من تكون عقوبة لابتلاء، فارق بين ابتلاء وبين عقوبة، يحرم العبد الرزق بذنب يصيبه. الواحد يقول لك السبل مقفلة قدامي، أبواب الرزق مغلقة، طب ما تسأل نفسك، ربما تكون عقوبة، ربما تكون ايه؟ عقوبة. ما بعملش حاجة وحشة، الحمد لله بصلي، الحمد لله بعمل. لا يا أخي، انظر إلى أعمالك جيدا
وتفحصها جيدا، لأن ربما تحرم بركة العيش بذنب أنت تصيبه وأنت لا تدري، فتكون لك عقوبة لا ابتلاء، لأن الابتلاء يختلف عن العقوبة. إذا كنت في تقصير، خلي بالك، مقصر مع ربك ويأتيك الابتلاء فهذه عقوبة على تقصيرك ما دمت لم تقلع عنها. أما إن كنت في خير من طاعة ربك وجاءك الابتلاء، إذا هذا هو الابتلاء، جاءك الابتلاء ليرفع درجتك ولمغفرة ما مضى من ذنبك، ففارق بين عقوبة وبين ابتلاء. يجي البعض كمان في ساعة في الرزق يقول لك ربنا بيحبني. لا، ما بيحبكش. إمتى يكون بيحبك؟ لو بيعطيك وإنت بتزداد من الخير والعمل الصالح، إنما يعطيك وأنت بعيد يبقى بيحبكش. ده اسمه بقى إيه؟ استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإن كان يأتيك العطاء من عند الله وأنت على معصية وأنت على تقصير وأنت بعيد عن الله، فاعلم أن هذا استدراج. قال تعالى: وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لهذا تكريم ولهذه إهانة، ولكن هذا اختبار وهذا اختبار، ابتلاء شديد. وأشد أنواع الابتلاء الابتلاء بالنعم. تلاقي صحتك حلوة وانت مصر على الذنب، مفيش مرض، استدراج بنعمة الصحة. المال بيزيد وانت بعيد عن ربك، استدراج بنعمة المال. الأولاد، عندك أولاد وانت بعيد عن الله، استدراج بنعمة الولد، وهكذا وهكذا. فما أحوجنا جميعا إخوتاه إلى الفهم الصحيح لمعاني القرآن ومعاني السنة النبوية ومقاصدها، حتى نصل إلى ربنا عز وجل. فهناك الكثير والكثير من قصص التائبين، أرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل ما في مقيل الكفاية، وللحديث بقية إن كان العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.